الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله الحديث 87 بعد 100، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، أي لأبي داود، ولفظه في البخاري: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بدون بعض الطهر. الكدرة والصفرة، الكدرة يعني ميلان الدم إلى لون الوسخ يكون بنيا، والصفرة خروج ما يكون أصفر اللون. فتقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني إذا طهرت المرأة وانقطع دمها ورأت الطهرة، رأت القصة البيضاء التي تعرفها النساء، ثم رأت كدرة أو صفرة، فهنا لا تعد الكدرة والصفرة هنا شيئا، يعني لا تكون في حكم الحيض، بل هي في حكم الطهر، هي في حكم الطهر. وقولها بعد الطهر، مفهوم المخالفة أنه قبل الطهر يعد شيئا، يعني إذا جاء المرأة الحيض ثم انقطع الدم وخرج منها الكدرة والصفرة، هل تكون بهذا قد طهرت؟ الجواب لا، هي ما زالت حائضا، ما زالت حائضا، ما دام أن الكدرة والصفرة جاءت بعد الدم فهي في حكم الدم. لكن لو انقطع الدم ورأت الطهر ثم جاءت الكدرة والصفرة فهي طاهرة، يكون حكم الكدرة والصفرة حكم ما قبلها، إن كان ما قبلها هو دم الحيض فهي في حكم الحائض، وإن كان ما قبلها هو الطهر فتكون في حكم الطاهرة. قال حديث 88 بعد 100، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. يخبر أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا يشددون في المرأة إذا حاضت فلا يقربونها، حتى أنهم ما يأكلون معها، ما يأكلون معها ولا ينامون معها، والنصارى على العكس من ذلك يتساهلون ولا يبالون، بل ربما يجامع المرأة وهي حائض. فجاء الإسلام بالوسط، أجاز للرجل أن ينام مع زوجته الحائض، وأن يؤكلها وأن يساكنها وأن يضاجعها وأن يباشرها، وإنما منع من ذلك الجماع فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع والوطأ. إيش كل شيء؟ المؤاكلة، المضاجعة، المباشرة، إلا النكاح، إلا الوطأ في الفرج، هذا المحرم حال الحيض. نعم. قال الحديث 89 بعد 100، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. هذا الحديث الآن يدل على مشروعية مباشرة الحائض، أن يباشر الرجل امرأته وهي حائض. المباشرة يراد بها مقدمات الجماع، الضم، التقبيل إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أزواجه كما في هذا الحديث بالاتزار. الاتزار ما يلبس ما بين السرة والركبة، ما يغطى به ما بين السرة والركبة. قال فيباشرني وأنا حائض، وهذا يدل على جواز مثل ذلك خلافا لليهود. وسيأتي في الحديث القبل الأخير في هذا الكتاب ما يجوز الرجل من امرأته حال حيضها. قال الحديث 90 بعد 100، وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. متفق عليه. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض ويقرأ القرآن، وأن مثل هذا لا مانع منه. وفيه أيضا يعني حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه وملاطفته لهم عليه الصلاة والسلام، وعدم كذلك الابتعاد من الحائض، بل كان يعني يضع حجره رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. قال الحديث 91 بعد 100، وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه. وهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف، وكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة بالمسجد، فيدخل عليه الصلاة والسلام رأسه من نافذة إلى داخل حجرة عائشة فتغسل رأسه وهي حائض، وأن مثل هذا لا مانع منه، ويعني لا بأس للحائض أن تلامس زوجها وأن هذا لا يضر. قال الحديث 92 بعد 100، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه 5 وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. في الذي يأتي امرأته وهي حائض يعني يجامعها حال حيضها، يعني جعل في هذا الحديث كفارة يتصدق بدينار أي من الذهب أو نصف دينار، دينار وهو قدر 4 جرامات وربع من الذهب، ونصف الدينار نصفها. وجاء في بعض الروايات أن التصدق بالدينار إذا كان في أول الحيض، ونصف الدينار إذا كان في آخر الحيض. نعم. وفي بعضها إذا كان الدم يعني ما زال مسودا دينار، وإذا كان قد اصفر يعني قد بدأ بالانقطاع فنصف دينار. لكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف من قول ابن عباس، أنه من قول ابن عباس، ورجح هذا جماعة من الحفاظ كأبي حاتم والبيهقي، ورواه جماعة عن شعبة موقوفا، وكان شعبة قد رواه مرة مرفوعا ثم تراجع ورواه موقوفا، وممن رواه موقوفا أيضا الأعمش وابن أبي ليلى. ولهذا جمهور أهل العلم لم يقولوا بهذا الحديث، وقالوا أن من جامع امرأته وهي حائض ليس عليه كفارة وإنما عليه التوبة، عليه أن يتوب. فكونه يأتي امرأته وهي حائض هذا محرم لا يجوز. يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا فعل ذلك وجب عليه التوبة، لكن الكفارة على الصحيح لا تجب عليه لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث 93 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري في حديث طويل. أراد بهذا الحديث بيان أن الحائض تمتنع من الصلاة والصيام إذا جاءها الحيض، فإنها لا تصلي ولا تصوم، لا يجوز لها الصلاة ولا يجوز لها الصيام ولا كذلك الجماع. نعم. وأما قراءة القرآن فمر معنا الصحيح أنه يجوز أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف، ومثله كذلك الجنب، وهذا بالإجماع أنه ما الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي، وإذا فعلت ذلك فهي آثمة وصلاتها وصومها مردود. قال الحديث 94 بعد 100 وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، الحرورية نسبة إلى موضع يقال له حروراء كان فيه الخوارج، والخوارج كانوا يلزمون الحائض بقضاء الصوم بقضاء الصلاة، فلهذا قالت أحرورية أنت؟ فقالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. ففي هذا الحديث أن الحائض يجب عليها قضاء الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة. لماذا؟ لأن الصيام لا يشق قضاؤه، هي أيام محدودة معدودة، ربما تحيض في رمضان 7 أيام أو 8 أو 6 أيام، فقضاؤها ليس فيه مشقة. أما قضاء الصلاة فيه مشقة، فيه مشقة، والشريعة جاءت بالتخفيف. يعني لو قلنا مثلا حاضة 8 أيام، 8 × 5 = 40، 40 صلاة تقضيها إذا طهرت، لا شك أنه أمر شاق، فلهذا لم تأمر الشريعة بقضاء الصلاة بخلاف الصيام. قال الحديث 95 بعد 100 وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حط، يعني جاء الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، يعني في هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل، حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعائشة لما أتاها الحيض أن تفعل ما يفعل الحاج، يعني من الوقوف بعرفة، المبيت مزدلفة، رمي الجمار إلى آخر ذلك من أعمال الحج إلا الطواف، فإنها لا تطوف حتى تطهر. فدل هذا على أن الحائض لا تطوف، لا يجوز لها أن تطوف حول البيت حتى تطهر من حيضها، حتى تطهر من حيضها. وأما المستحاضة فالصحيح أنه يجوز، هو قول جمهور أهل العلم، وكان بعضهم قال كذلك حتى تطهر من يعني من الاستحاضة، لكن الاستحاضة حكمها حكم الطاهر بخلاف الحائض. فالأصل أنه لا يجوز للحائض أن تطوف حتى تطهر من حيضها، إلا في حالة ما إذا كانت رفقتها ستسافر وما يمكن أن تنتظر ويشق عليها الرجوع إذا انقطع حيضها بعد ذلك، ففي هذه الحال أجاز بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله أن تطوف للضرورة، تتحفظ وتطوف. نعم. أما من غير ضرورة فلا، الأصل أنه لا يجوز لها أن تطوف حتى تطهر. قال الحديث 96 بعد 100 وعنها رضي الله عنها قالت اعتكفت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، يعني يخرج منها دم الاستحاضة، دم مستمر، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، يعني من كثرة الدم وضع الطست تحتها يخرج فيه الدم. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه أن المستحاضة يختلف حكمها عن حكم الحائض، فالحائض مر معنا أنها لا تصلي ولا تصوم، لكن المستحاضة تصلي وإن خرج منها الدم فإنها لا تنقطع عن الصلاة، ويجوز لها كذلك أن تعتكف في المسجد مع زوجها إذا كان يعني هناك مكان مختص بها تتستر فيه عن الرجال. وكذلك أيضا أن تأمن من تلويث المسجد، تعرفون المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالحصى بخلاف مساجد اليوم مفروشة يعني القطف الثمينة، فلا بد أن تتحرز من تلويثها وتتحفظ بشيء يمنع من نزول الدم، وإذا كان كذلك فلا بأس أن تعتكف ولو كانت مستحاضة. واستدل به أهل العلم على جواز اعتكاف من به سلس بول أو سلس مذي، أنه لا مانع له أن يعتكف كالمستحاضة قياسا على المستحاضة. وهذه المرأة التي اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه قيل هي كما ذكر الحافظ في الفتح أنها سودة بنت زمعة، وقيل هي زينب بنت جحش. قال حديث 97 بعد 100 وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث له ثلاث علل. العلة الأولى تدليس بقية من الوليد، والعلة الثانية ضعف سعد الأغطش راوي أحد رواة هذا الحديث، والعلة الثالثة الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائد ومعاذ، فالحديث لا يصح. وهذا الحديث فيه أن الذي يحل الرجل من امرأته أي في الاستمتاع حال حيضها ما فوق الإزار، يعني ما فوق السرة، لأن الإزار يلبس إلى حد السرة، ففيه أن ما فوق السرة يجوز، وهذا قال به جمهور أهل العلم، جمهور علماء على أنه يجوز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما دون الركبة، الخلاف ما بين السرة والركبة، فالجمهور على المنع، والصحيح أنه يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، فيجوز الاستمتاع بالحائض إلا ما يتعلق بالجماع. فإن قيل أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته الحائض أن تتزر فيباشرها وهي حائض؟ يقال هذا على سبيل الاستحباب، يعني يستحب أن تتزر بإزار وليس بواجب، وإلا فيجوز أن يصنع كل شيء إلا الوطأ والجماع، هذا هو الصحيح. قال حديث 98 بعد 100 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه أبو داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. نعم، هذا الدم نحن ما ذكرناه في الدرس الماضي هو أيضا من الدماء التي تخرج من المرأة دم النفاس، وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة، الذي يخرج بعد الولادة أو قبل الولادة، يعني بيوم أو يومين إذا كان مع أثر ألم الولادة فهو حكم حكم النفاس. فالنفساء هي التي تلد ويخرج منها الدم. تقول أم سلمة كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40 يوما، يعني تمتنع من الصلاة والصيام إلى آخره، تجلس 40 يوما ثم بعد ذلك تغتسل وتكون في حكم الطاهرات. وحديث أم سلمة يعني له طرق عديدة وحسنه جماعة من أهل العلم، وبه قال جمهور العلماء. إذن فيه أن النفساء إذا نفست وخرج منها دم النفاس فإنها تقعد 40 يوما. بعد 40 إذا ما زال الدم مستمرا تغتسل وتكون في حكم المستحاضة، تكون في حكم المستحاضة. وأما إذا كان قد ظهر شيء من علامات الانقطاع، بدأ الدم ينقص فتنتظر ولو زاد على 40 حتى تطهر. طيب إذا انقطع دم النفاس قبل 40 هل لها أن تصلي وتصوم؟ الجواب نعم، إذا انقطع قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتكون بحكم الطاهرات. طيب إذا عاد دم النفاس في 40 إذا تنظر في الدم، إذا كان فيه صفات دم الحيض فهي حائض، أو كان فيه صفات دم النفاس وتكون نفساء. وأما إن كان الدم ليس فيه صفات دم الحيض والنفاس وإنما هو دم أحمر كصفات دم الاستحاضة فتكون في حكم المستحاضة. طيب وإذا كان فيه صفات دم الحيض أو النفاس هل يلزمه قضاء ما قد صلته وصامته بعد انقضاء، أي ما صامته من صيام مثلا بعد انقطاع الدم قبل 40؟ الجواب لا، صومها صحيح، صومها صحيح. طيب تأتي مسألة، متى تكون المرأة نفساء؟ متى يحكم عليها بأنها نفساء وأن هذا الدم دم نفاس؟ يحكم عليه بأنه دم نفاس إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، إذا أخرجت قطعة من اللحم مخلقة أو غير مخلقة فهذا دليل على أن ما وضعته بداية تخلق إنسان، فيكون هذا الدم دم نفاس. وما كان دون ذلك علقة قطعة من الدم فهذا لا يعد دم نفاس، إنما يعد دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصيام. واضح؟ إذا أسقطت وأخرجت قطعة من الدم هذه تكون هذا الدم دم فساد، تصلي وتصوم. وإذا أخرجت يعني قطعة من اللحم فهذا دليل على أن هذا بداية التخلق، تكون نفساء، تكون في حكم النفاس. وهكذا إذا كان مخلقا. نعم. ثم إذا جلست في حال نفاسها فحكمها حكم الحائض، يعني لا يلزمها قضاء الصلاة حال النفاس لكن يلزمها قضاء الصيام، ويحرم عليها الجماع والطواف حول البيت إلى آخر ذلك مما هو يحرم على الحائض. طيب هذا آخر ما يتعلق بكتاب الحيض أو باب الحيض. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.